إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مر معنا في البيت الأخير في قول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي. ومر معنا ما يتعلق بالصلاة وما هو القول الذي اختاره العلماء في تعريف أمر الصلاة، أي بمعنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة من قبل الله عز وجل. ذكرنا ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لم يرتضي التعريف المشهور الذي عليه الكثير من العلماء، بل جمهور العلماء، على أن الصلاة من الله بمعنى الرحمة، والصلاة من الملائكة بمعنى الاستغفار، والصلاة من العباد بمعنى الدعاء. وأنه انتقد رحمه الله تعالى هذا التعريف لأوجه ذكرها في بدائع الفوائد وفي غيره من كتبه، ثم أرشد رحمه الله تعالى إلى أن الصلاة وما تصرف منها تعود إلى معنى الحنو والعطف، إلى معنى الحنو والعطف. ثم قال: وكل بحسبه، وكل بحسبه. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم الصلاة مع سلام دائم. السلام يأتي بمعنى التحية، بمعنى التحية، وبمعنى السلام من النقائص والرذائل. السلام أو السلامة من النقائص والرذائل. وتلاحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى جمع بين الصلاة على النبي وبين السلام عليه، وهذا هو الذي ينبغي، هذا هو الذي ينبغي. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يصاحب مع ذكره الصلاة والسلام، يصاحب مع ذكره الصلاة مع السلام. وذلك لأن القرآن أرشد إلى هذا المقام، كما في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأمر ربنا بالصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: قال الأكمل، قال: وأما الجمع بين الصلاة والسلام فهو الأولى والأكمل والأفضل. أما الجمع بين الصلاة والسلام فهو الأولى والأكمل والأفضل. ثم استدل بهذه الآية: صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا ذكرت النبي قل: اللهم صل وسلم عليه، أو صلوات الله وسلامه عليه. هم تأتي تجمع بين الصلاة والسلام. لكن بقي ما لو أن أحدا أفرد أحد الصيغ، إما الصلاة دون السلام أو السلام دون الصلاة، هل في هذا إشكال؟ بعض العلماء نعم استشكل ذلك، بعض العلماء استشكل ذلك، وهذا مروي عن بعض الشافعية، وقد بل صرح النووي رحمه الله تعالى ونسب هذا إلى جماعة من العلماء أنهم كرهوا ذلك، أنهم كرهوا ذلك. وهذه مسألة ذكرها النووي متعقبا على الإمام مسلم في صحيحه. الإمام مسلم في مقدمة صحيحه ابتدأها بالبسملة ثم الحمدلة ثم بدأ بالصلاة على النبي، ولكن ما ذكر التسليم، ما ذكر التسليم. هنا استوقفه النووي رحمه الله تعالى في تعليقه على شرح مسلم، وانتقد مسلما على هذه الصيغة، كيف أنه صلى من غير السلام، ثم ذكر الكراهة وأن هذا مما يكره، وأن هذا مما يكره. لكن هل يسلم بهذه المسألة؟ هل هي كراهة صحيح؟ لأن هناك من ينازع. ابن الجزري رحمه الله تعالى في كتابه الحصن الحصين في كلام سيد المرسلين، عندما تكلم حول مسألة الجمع بين الصلاة والسلام، نفى أن يكون هناك القول بكراهة الإفراد، نفى هذا القول، فقال رحمه الله تعالى: قال لا أعلم ولا أعلم أحدا نص على الكراهة ولا أعلم أحدا نص على الكراهة، أي لو أن لو وجد أحدا ذكر الصلاة من غير السلام أو ذكر السلام من غير الصلاة هل هذا الصنع منه يكره؟ النووي ذكر الكراهة أن هذا الفعل يكره، ومنه انتقد مسلما على فعله، بينما ابن الجزري رحمه الله تعالى ذكر أنه لا يعرف أحد، وهذا كأنه دعوة الإجماع، دعوة الإجماع لا يعرف أحد قال بالكراهة. وحجة الجزري قوية جدا، لأنه ماذا ذكر؟ ذكر الشواهد من العلماء، قال كيف ذلك والشافعي، هو الشافعي بنفسه ذكر الصلاة من غير السلام وأحال إلى كتابه الرسالة، الرسالة للشافعي، فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى اكتفى بأحد الصيغ، ذكر الصلاة ولم يذكر السلام. قال فكيف نقول أن هناك كراهة؟ لو كان هذا كراهة لما وقع فيه الشافعي، لكن دل ذلك على أنه أمر فيه سعة، على أن الأمر فيه سعة، فلو أن أحد اكتفى فمن الصعب أن نقول أنه وقع في الكراهة، أنه وقع في الكراهة. بل ومن الغريب أن النووي رحمه الله تعالى الذي انتقد مسلم بأنه ذكر الصلاة من غير سلام وجعل هذا فعله من الكراهة، أنه هو بنفسه في بعض المصنفات وقع في هذا، وقع في أنه ذكر الصلاة من غير سلام، بل في بعض الكتب ذكر الرسول من غير لا صلاة ولا سلام، وهذا قالوا كيف هذا يعني تقول بالكراهة ثم تقع؟ فإذا الأمر في ذلك سهل، لأن من العلماء من لربما يذهل، وخاص إذا طال الفصل، اللهم صل على محمد على قدر كذا وعلى قدر، ثم ينسى السلام فيذهل، أو أن بعضهم لربما يذكر الصلاة والسلام يجعلها لفظا، يذكر الصلاة كتابة والسلام لفظا، فيحترز من هذه المسألة. إذن القول بالكراهة قول ليس على إطلاقه، إلا أن ابن حجر رحمه الله تعالى له توجيه قوي في هذه المسألة، مسألة الإفراد، إفراد الصلاة من غير السلام أو إفراد السلام من غير الصلاة، ما توجيهه؟ قال أن الكراهة تطلق على من أفرد أحد الصيغتين دون الأخرى في حق من استفسل في ذلك واستمر على ذلك. يعني رأينا أن رجل إذا ذكر النبي قال اللهم صل على محمد وما ذكر السلام، ويؤلف المصنفات ويؤلف الكتب، أو يتكلم ويذكر الرسول في المقامات العامة والخاصة، ونراه أنه يقتصر على صيغة الصلاة من غير أن يسلم على الرسول، فهذا إذا كان من ديدنه هذا الاستمرار، هو نعم ذكر الحافظ أن هذا الفعل منه مكروه، إذا في حق من استرسل، وقد أصبح هذا سمة بارزة، أو العكس، أو أنه يسلم اللهم وقد قال نبينا سلم عليه السلام وما ذكر الصلاة، قال نبينا عليه السلام، تجده دائما يقتصر على السلام من غير الصلاة، هنا يعاب عليه. وهذا القول وجيه من حجر رحمه الله تعالى، لكن في حق من كان هذا ديدنه في مؤلفاته وفي ألفاظه. إذن خلاصة المسألة إخواني في الله ما يتعلق أن الأكمل كما قال ابن الجزري، الأكمل والأفضل والأولى في حق من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن تجمع بين الصلاة وبين السلام لنص القرآن صلوا عليه وسلموا تسليما، لكن لو أن أحدا اكتفى بأحد الصيغ فسلم عليه من غير الصلاة أو صلى عليه من غير السلام، على القول الصحيح أن هذا لا شيء فيه لعدة مخارج، لا شيء في ذلك، لكن يمكن أن يطلق الأمر الحكم بالكراهة إذا كان رجلا ما استرسل في ذلك، وكان ذلك قد استمر في حياته في ألفاظه وكتاباته، فهذا مما يعاب عليه ويطلق الأمر بالكراهة. أما أن نجد كاتبا من أول وهلة يعني ما يذكر السلام سرعان ما ننتقده فهذا ليس بصحيح. ونفس الإشكال وقع لابن الجزري رحمه الله تعالى، ابن الجزري عندما ألف الجزرية وذكر في بدايتها تلكم الأبيات الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه، وصلى الله ذكر الصلاة فقط وما ذكر السلام في أبياته، تجد من قام من الشراح من بعده وانتقدوا على ابن الجزري كيحيى الأنصاري في كتابه الدقائق المحكمة، وهكذا ملا علي القاري الذين قاموا بشرح الجزرية مباشرة عابوا على ابن الجزري، قال ماذا فعلت؟ لماذا صليت على النبي وأين السلام؟ فأتوا بالأقوال ورموه بالكراهة، وهذا ليس بصحيح.
هو نفسه بجد قد حرر المسألة، هو نفسه يرى أن إفراد أحد الصياغتين ليس فيه شيء، هو نفسه قد حرر هذا، إذا كيف يعاب عليه؟ فليس بصحيح أن إذا رأينا أحد اكتفى بالصلاة من غير السلام أو السلام من غير صلاة نباشر إلى أن وقع في أمر مكروه، فهذا ليس بصحيح. وهذا لهذا إخوان، بل كما قال شيء بشيء يذكر أن يحيى الأنصاري رحمه الله تعالى في الدقائق المحكمة الذي عاب على ابن الجزري، عاب على ابن الجزري أنه كيف ذكر الصلاة من غير السلام، هو نفسه في كتابه تحفة النجباء وقع في هذا، يحيى الأنصاري ذكر الصلاة من غير السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، إذن كيف هذا؟ الأمر في ذلك واسع والأمر في ذلك سهل، والقول الوجيه في هذا الباب ما ألمح إليه ابن حجر رحمه الله تعالى أن الكراهة تطلق في حق من استرسل في ذلك. قال رحمه الله تعالى: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي. على الرسول أي على نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي. وقوله الخاتمي أي بمعنى أنه خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام، الذي به ختم ربنا جل وعلا الرسل والرسالة والنبوة، كما جاء في وصف القرآن قال سبحانه وتعالى واصفا نبينا عليه الصلاة والسلام قال: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فوصفه ربنا جل وعلا بوصف الختم، فهو آخر الأنبياء على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيح مسلم من حيث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: وأنا خاتم النبيين، وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. فلا هناك نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن ادعى النبوة وادعى الرسالة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مفترٍ كاذب كافر مرتد. كل من يدعي النبوة بعد نبينا عليه الصلاة والسلام وادعى أن الله يوحي إليه فهذا افترى على الله إثما عظيما، وكبل وصل أمره إلى الخروج والمروق عن الدين والملة، فقد كفر بإجماع الأمة. بل نبينا قد ذكر ذلك، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن ساعة لا تقوم حتى يظهر دجالون كذابون قريب من 30. ذكر هذا كما جاء في الصحيحين أنها لا تقوم ساعة حتى يخرج على الناس دجالون كذابون قريب من 30، كلهم يدعي أنه نبي، كلهم يدعي أنه نبي. ثم قال النبي قال: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فقد نجمع وقد سمعناه، ولا زالت الدعاوى تسمع من هنا وهنالك بين الفينة والأخرى عن أناس يدعون النبوة ويدعون الرسالة، وهذا هو الإثم العظيم والافتراء المبين على رب العالمين وعلى نبوته عليه الصلاة والسلام. لكن تنبيه هنا على أمر وقد أشرنا إليه قريبا، ما يتعلق الإشكال الذي يقع بنزول عيسى عليه السلام، لأن بعض الناس يقول لأنه يوجد هذا، وقد وجد جماعة من أهل الأهواء ممن الذي لا مطفطن كيفية الجمع يرى أن الأحاديث المروية عن نزول عيسى مردودة. لماذا مردودة؟ ردها جماعة منهم من باب قالوا: كيف نجمع بين أن النبي هو خاتم النبيين وخاتم الرسل ثم نقول أن عيسى ينزل في آخر الزمان؟ لو قلنا أن عيسى سينزل في آخر الزمان معناه أن خاتم النبيين هو عيسى ليس رسول الله. قال هنا إشكال، سيكون عندي تناقض في هذه المسألة العقدية، إذا ماذا نفعل؟ قال إذن نلغي نزول عيسى ونجعل أن رسول هو آخر الأنبياء على الدنيا وعلى وجه المعمورة، ونلغي أحاديث نزول عيسى عليه السلام. وهل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس بصحيح، ليس هذا بالجمع الذي يرضاه الشرع، وإنما الجمع الصحيح أننا نتأمل في أحاديث نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان وننظر إلى وصفه. أخبر نبينا أن عيسى ينزل في آخر الزمان لا على أنه نبي مرسل، بل جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا حكما مقسطا. هكذا الروايات، ما قال ينزل فيكم نبيا رسولا، ما تجد قط رواية فيها أن النبي أخبر أن عيسى ينزل كهيئة نبي أو رسول، لا، ليس له صبغة النبوة وليس له صفة الرسالة، بل ينزل على أنه من آحاد الناس، من أحاد الأمة، ولهذا يصلي إلى قبلتنا وهكذا يقوم بشريعتنا، فيقوم حكم يحكم الناس بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ينزل في آخر الزمان حكما عدلا مقسطا كما جاءت السنة بذلك. إذن لا في تناقض ولا شيء، فتبقى ختام الرسالة لنبينا عليه الصلاة والسلام. وأما عيسى عليه السلام فإنه ينزل في آخر الزمان، لكن لا ينزل بشريعة مستقلة أو ينزل بصفة النبوة والرسالة، وإنما يأتي كفرد من أفراد الأمة يجدد لها ما كان من أمر دينها ومن أمر شريعتها. قال رحمه الله تعالى: وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب مراتب الفخار. قوله وآله وصحبه الأبرار، كذلك مما يشرع في الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام أنك تصلي كذلك على آله وعلى أصحابه، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، الصلاة على محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وهكذا الآل وهكذا الأصحاب. قال قوله رحمه الله تعالى وآله، وآله الآل اختلف العلماء في اشتقاقها، منهم من قال أن الآل أصلها من الأهل، أصلها من الأهل، آل البيت بمعنى أهل البيت. فما الذي وقع فيها؟ قيل أن الهاء قلبت ألي همزة، الهاء قلبت همزة، فتوالت عندي الهمزات، توالت عندي الهمزات، فحولت الهمزة الثانية مدا من باب التسهيل، أي أصبحت أأل، فلصعوبة النطق في مخرج الهمزة أدخلت عليه ما يسمى بعملية التسهيل، فحولت الهمزة الثانية ألفا فقيلها آل، قيلها آل، فهي أصلها أهل. وهذا هو الذي يقوله الجماعة من العلماء، إلا أن ابن القيم رحمه الله تعالى ما ارتضى ذلك، لم يرتضي ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، وضعف هذا القول من ستة أوجه، ويراجع هذا البحث في كتابه جلاء الأفهام، في كتابه جلاء الأفهام، فقد أبان حول التحرير في هذه المسألة. وذهب جماعة أن الآل مشتقة من الأول، مشتقة من الأول بمعنى الرجوع، بمعنى الرجوع، وهذا الذي ذكره الجوهري رحمه الله تعالى ورجحه. الحاصل ما معنى الآل؟ ما من هم آل الرجل؟ آل الرجل هم أهله وعياله وأتباعه، هكذا في اللغة، آل الرجل هم أهله وعياله وأتباعه، وبعضهم يعبر بتعبير أدق يقول آل الرجل هم الذين يمتون إليه بصلة وثيقة، آل الرجل هم الذين يمتون أي يتعلقون، لهم رابط، يمتون إليه بصلة وثيقة، هؤلاء هم آله. طب هذا في معنى الآل عموما، لكن نأتي الآن عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فمن هؤلاء الآل؟ من هؤلاء الذي تربطهم علاقة بنبينا ونحن نصلي عليهم، بمعنى أننا ماذا ندعو لهم، على قول من يقول بأن الصلاة بمعنى الدعاء. فاختلفت أنظار العلماء إلى أربعة مذاهب، إلى أربعة مذاهب في معنى من هم آل النبي. منهم من قال أن آل النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين تحرم عليهم الصدقة، والقول الثاني هم أزواجه وذريته خاصة، القول الثالث هم أتباعه إلى يوم القيامة، القول الرابع هم الأتقياء من هذه الأمة. أربعة أقوال مشهورة اختلفت أنظار العلماء في الحصول عليها، منهم من رجح الأول فقالوا آل النبي هم الذين تحرم عليهم الصدقة خاصة، منهم من قال لا بل آله هم أزواجه وذريته، ومنهم من قال أن آل النبي عليه الصلاة والسلام هم أتباعه إلى يوم القيامة، ومنهم من قال لا بل هم أخص من هؤلاء فهم الأتقياء، الأتقياء من هذه الأمة. والإمام السعدي رحمه الله تعالى كما ترى في شرحه اختار القول الثالث، فقال رحمه الله تعالى وآل النبي هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. والذي ذهب طبعا، ولسنا في مقام الاستفاضة في ذكر أدلة كل مذهب، لكن هذه خلفية حتى تعلم وجه الخلاف وأقوال العلماء في تعريف آل النبي، فهي أربعة أقوال لا خامسة لها، وكل عالم وكل طائفة من العلماء اختارت قول ولها أدلة، كلها أدلة ويرجع ذلك في مطولات، لكن السعدي رحمه الله تعالى اختار القول الثالث بأن آل النبي هم أتباعه إلى يوم القيامة، وبعضهم يستدل لهذه المسألة ولهذا الترجيح بقوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. من هم آل فرعون؟ هم كلهم من كان مع فرعون من جنده وجيشه وأتباعه. فهنا آل بمعنى ماذا؟ التابع. فقالوا إذن الآل هنا يأتي بمعنى كل تابع له. قالوا إذن فآل النبي هم أتباعه عليه الصلاة والسلام، حتى أنشد بعضهم أبياتا لهذا المعنى فقال: آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي. قال: آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا أقاربه صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. لو قلنا أن الآل هم الأقارب لدخل فيهم أبو لهب، وهذا ليس بصحيح. فبعضهم يرجح إلى أن القول الثالث هو القول الصحيح، وبعضهم يضعف هذا المذهب، لكن هي أنظار العلماء. فقال رحمه الله تعالى: وآله وصحبه. الصحب هنا بمعنى الصحابة، الصحب هنا بمعنى، لأن الصحب هنا جمع، جمع للصحابي. فإذن كذلك يشرع للصلاة على الصحابة تبعا، تبعا للصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هو الصحابي؟ الصحابي للعلماء فيه تعاريف، ومن أوجه التعاريف ومن أفضلها والتي تسلم بالجملة من الانتقادات هو كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. من لقي أي عاصر الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، وهذه المعاصرة في إيمان. إذا حتى نخرج الكفار، لأن هناك كفار عاصروا النبي ولقوا النبي، ولكن لا ينفعهم ذلك ولا يدخلون في عداد الصحابة. وهكذا النفاق، أهل النفاق لا يدخلون في عداد الصحابة، لأنه وإن كانوا في عهده لكن ما كانوا على إيمان به، وأيضا يموتون على هذا، يموتون على هذه العقيدة. فهذا هو الصحابي. وكذلك فائدة ننبه عليها، أنه يشرع أنك إذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام أنك تذكر الآل والأصحاب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. تذكر الآل، إذا ذكرت الآل فاذكر الأصحاب، حاول أنك تذكر هذا وتذكر هذا، لا أنك تقتصر على أحدهما. والعلماء يقول هذا في حق من؟ في إذا أنت أردت أن تذكر النبي صلوات ربي وسلامه عليه مفرده أفرده، تقول اللهم صلي وسلم على محمد لك ذلك. لكن إذا أردت أن تذكر الأصحاب أذكر الآل معهم، وإذا أردت أن تذكر الآل أذكر الأصحاب معهم، حاول أنك تجعل هذا مع هذا. وأما إذا أنت لم ترد أن تذكر لا هذا ولا هذا فلا غضاضة عليك، لكن حاول أنك تجمع. لما؟ قال العلماء لأن إفراد أحد الطائفتين أصبح شعار للمبتدعة، شعار من شعارات أهل البدع. فتجد مثلا أن هناك جماعة إذا صلوا على النبي صلوا على آله وسكتوا. من هؤلاء؟ أصحاب الرفض والتشيع. تجدهم في قنواتهم وفي عباراتهم اللهم صل على محمد وعلى آل بيته ويسكت. أين الأصحاب؟ لماذا؟ لدسيسة في قلوبهم، البغض لأصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. فأصبح الآن إفراد الصلاة على الآل من شعار أهل البدع. وبالمقابل تجد أن طائفة من أهل البدع لربما إذا صلوا على النبي ذكروا الأصحاب وسكتوا عن آل البيت، فقال اللهم صل على محمد وعلى أصحابه. وهؤلاء من؟ النواصب. النواصب وهم الذين ناصبوا العداء لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان الإفراد يوحي أن هناك دسيسة، فكان الأولى يا عبد الله أن تخرج من هذه الظنون أنك تجمع بين الآل والأصحاب. هذا إذا أحببت أنك تضيف. فإذا صليت على النبي فإن أردت تذكر الآل أذكر الأصحاب معهم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.